بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية ماذا؟ نصاب الذهب والفضة. كم نصاب الذهب؟ نعم، 85 جراما، هذا على تقدير العلامة العثيمين رحمه الله، وقدره الإمام ابن باز رحمه الله اللجنة الدائمة ب92 جراما. وقلنا الذي شهر هو القول الأول، وهو الأقرب حيث أنه الأقل والأحظ للفقراء والمساكين. واليوم عندنا مسألة مهمة جدا يكثر الحديث عنها، وهي من الأهمية بمكان، ولا بأس أننا نطرحها بشيء من التوسع للفائدة في ذلك، وحتى نعرف ما أخذ العلماء والخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة زكاة الذهب الملبوس. مهمة ولا ما هي مهمة؟ كثر الخلاف فيها. طيب، أولا هذه تكمن أهميتها لأن كثير من الناس وعامة الناس النساء يمتلكن ذهبا ملبوسا، وربما بقينا سنوات لا يزكين على ذهبهن اعتمادا على قول من قال من العلماء بعدم زكاة الحلي الملبوس. ونحن نضع المسألة إن شاء الله مع أدلة كل فريق والترجيح للمسألة. أولا، قبل الخوض في غمار المسألة، تقدم معنا الإجماع على وجوب زكاة الذهب والفضة إذا كان نقودا أو سبائك، هذا بغير خلاف بالإجماع. مسألة أخرى، إذا كان الذهب الملبوس يستعمل استعمالا محرما ليس استعمالا مباحا، كاتخاذه آنية أو تلبس المرأة سبائك بصورة ثعبان أو أصنام أو حية أو شكل من الأشكال التي هي محرمة، أو تتخذ آنية أو غير ذلك، فهذا أيضا فيه الإجماع أن فيه زكاة. واضح؟ إذن أولا الذهب والفضة إذا كان نقودا أو سبائك فيه زكاة بالاتفاق. ثانيا، الذهب المستعمل استعمالا محرما كلبس الخاتم للرجل أو استعمالاته آنية للذهب أو اتخاذه تمثالا من ذهب أو غير ذلك من الاستعمالات المحرمة، هذا فيه زكاة بالاتفاق إضافة إلى حرمة استعمال الذهب. طيب، لذلك قال النووي رحمه الله: أما الحلي المحرم فيجب الزكاة فيه بالإجماع كما في روضة الطالبين. قال ابن قدامة: من ملك مصوغا من الذهب والفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد ففيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله، لأن كلما استعمل استعمالا محرما أو فيه بذخ أو ترف أو نحو ذلك هذا لم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه. إذن بقيت المسألة في الاستعمال المباحية التي حصل فيها الخلاف. أيضا قال علامة العثيمين رحمه الله في شرح الكافي: مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان، هذا محرم لأنه لا يجوز لبس هذا، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد، هذه محرمة وفيها الزكاة، أو يكون للرجل خاتم من ذهب، هذا محرم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، انتهى. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية يقولون: واتفق العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما، كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمة وبقي على حكم الأصل في وجوب الزكاة فيه، كما اتفقوا على وجوبها في الحلوي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوم، حتى إذا كان الذهب على شكل حلي ولكنه لا يلبس إنما مكنوز للنماء والزيادة والبيع والشراء فهو يدخل تحت عروض التجارة التي فيها الزكاة. إذن عودا إلى مسألتنا، وهي زكاة الذهب المستعمل المباح استعماله. ذهب جمهور العلماء إلى عدم الزكاة فيه كالمالكية والحنابلة والشافعية، الشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب أي مذهب الشافعي، إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل. ومثلا نقول نصوص هؤلاء لا إما من كتبهم. أما المالكية قال إمام مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته لللبس فلا زكاة عليهن فيه. الشافعية قال الشافعي وقد قيل في الحلي صدقة، وهذا ما استخير الله عز وجل فيه. قال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي قد استخار الله عز وجل فيه، أخبرنا الشافعي وليس في الحلي زكاة. الحنابلة قال إسحاق بن منصور قلت الحلي فيه زكاة، قال الحلي ليس فيه زكاة. قال إسحاق كما قال إلا يكون سرفا بينا أو اختيالا. قال صالح بن الإمام أحمد قلت التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟ قال يجب في الزكاة إلا الحلي الذي يعار ويلبس. هم يقولون زكاة الذهب أو الحلي إعارته، لهذا اختلف العلماء هل يجب على المرأة أن تعير ذهبها لمن احتاجت أم لا. منهم من ذهب على أنه يجب عليها أن تعير الذهب لأنها زكاته إعارته، استعارة الذهب تعتبر زكاة على القول بمن يقول ليس فيه زكاة. طيب بماذا استدل الجمهور؟ الآن أخذنا من كتبهم قولا للإمام مالك وكذلك للشافعي كذلك للإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. أدلتهم استدلوا بعدد من الآثار، عدد من الآثار عن الصحابة وهي آثار صحيحة كما سيأتي معنا. عقد ابن أبي شيبة في المصنف بابا من قال ليس في الحلي زكاة، ثم ذكر آثارا منها ونحن اخترنا الصحيح منها. عن ابن عمر أنه كان لا يرى في الحلي زكاة، هو صحيح إن ثبت عن ابن عمر. وعن عبد الله بن ذكوان وعمر بن مرة عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي أي لا تزكي، وهو أثر صحيح. وعن جابر قال لا زكاة في الحلي، قلت أن يكون فيه 1000 دينار قال يعار ويلبس، وهو أثر صحيح عن جابر. وعن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي، هو صحيح عن أسماء، إذن صح عن ابن عمر وعن عائشة وعن جابر وعن أسماء. وعن حسن قال لا نعلم أحد من الخلفاء قال في الحلي زكاة، وهو أثر حسن. يبقى هذا النقل عن الخلفاء يعني انتقده بعضهم. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال زكاة الحلي عاريته، هذا قول الشعبي. وعن عمرة قالت كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه، وأثر حسن. قلت هذه أدلة الجمهور آثار، وأيضا نظروا إلى أدلة الموجبين فرأوا أنها ليست صريحة في الباب، وما كان صريح منها لم يعتدوا به ولم يحتجوا به كما سيأتي معنا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن هذا القول الأول وهو قول الجمهور. بماذا استدلوا؟ استدلوا بآثار ثبتت عن بعض الصحابة، وأيضا استدلوا بماذا؟ ببعض الأدلة العقلية. قالوا لأن صياغة الذهب واستعماله أخرجه عن كونه كنزا يكتنز، فصار كبقية الاستعمالات مثل استعمالات الثياب وغير ذلك من الاستعمالات. والقائل بوجوب الزكاة في الحلي هم الحنفية، ورواية عن أحمد، والشافعي في القول الآخر في الجديد، واختاره ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري والصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، وهو الذي رجحه كما سيأتي معنا شيخ العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى، وقول الإمام الوادي وقول شيخنا يحيى، وهو الذي رجحه أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو الصحيح كما سيأتي. أولا قول الحنفية، قال أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري مولود سنة 62 و300 متوفى سنة 28 و400، قال أصحابنا أي الأحناف يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة، وهو أحد قولي الشافعي في الأم، هي أنه يجب على الإنسان أن يختار القول الصحيح ولو قال به غير أصحاب المذهب. الآن مثلا تجد الغالب احتجون مثلا بقول الشافعي أو قول أحمد أو مالك، وتجد غالب آراء أو كثير من آراء الإمام أبي حنيفة يعتمد فيها على الرأي، ولكن في كثير من المسائل أيضا يصيب فيها كبد الحقيقة ويكون قوله هو الصواب. ومن إنصاف الذي ما يتمذهب، الآن لو كان عندنا مذهب مذهب معين خلاص قال الشافعي كذا خلاص بقينا على قول الشافعي، ولا كنا حنابل أو مالكية سنقول إذن ما فيه زكاة، وهذا الذي يتمذهب لمذهب معين يحرم نفسه من الصواب ويبقى مربوط بربقة التقليد، ربقة التقليد. والله عز وجل قد قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دنيا أولياء، وهكذا الأئمة أنفسهم نهوا عن تقليدهم، الإمام حنيفة والإمام الشافعي وأحمد ومالك، كل هؤلاء العلماء نهوا عن تقليدهم، نهوا عن تقليدهم. إذن لا يجوز التعصب لمذهب معين، لا يجوز التعصب لمذهب. وهناك رسالة جميلة وهي أفضل ما ألف في الباب، وهي للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني، سماها القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ذكر فيه أن التقليد محرم وذكر أدلة كثيرة على ذلك إلا للضرورة. لهذا كان يقول الإمام الألباني رحمه الله الفرق بيننا وبين غيرنا أن التقليد عندنا ضرورة وعند غيرنا دين. تقليد عندنا ضرورة، نعم، الإنسان الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أو العامي فإنه يجوز له أن يقلد من يثق بدينه، لأنه صعب على الناس، إذا وجبت على الناس الاجتهاد في كل مسألة ما كل الناس تستوعب الأدلة، فينظر الإنسان الأحوط وينظر الإنسان من يثق في دينه فيقلده حتى يتيسر له الوقوف أو البحث في تلك المسألة، إن كان طالب علم يقارن بين الأدلة، وإن كان عاميا فحقه أن يقلد. ليس الأقرب إلى هواه من يثق بدينه، من يثق بدينه. فإذا أخذ بفتوى عالم من العلماء فقد أحال على ملي وهو معذور، ولكن إذا عرض عليه الحق ونوصح وبين له الأدلة فلا يجوز له أن يعارض الأدلة بقول العالم الفلاني الذي قلده، بل ينصاع للأدلة. ونقل الماوردي عن الشافعي في الحاوي، وهو الحاوي الكبير للماوردي صاحبنا الذي نأخذ كتابه في أدب الدنيا والدين، وهو شافعي المذهب، فقال فعلى قوله في القديم لا زكاة عليه، وعلى قوله في الجديد عليه الزكاة. أردنا أن ننقل هذه النصوص من مصادرها عن هؤلاء الأئمة الذين يقولون هذا، وهي رواية عن أحمد لكنها خلاف المشهور كما في الفروع والإنصاف وغيرها. قال ابن المنذر بعد ذكر الأقوال فيه، قال أبو بكر يعني نفسه الزكاة واجبة فيه لظاهر الكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك في أول فصل هذا. إذا المنذر يرجح ماذا؟ القول بأن فيه الزكاة. وقال الخطابي كما في معالم السنن، قلت الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها، والله أعلم. انظر العلماء، هذا الآن طبعا خلاصة، هذا الكلام طويل في معالم السنن، ذكر أقوال الموجبين وغير الموجبين، ثم نقلنا لكم الخلاصة التي قالها في آخر البحث. قلنا وهو الذي انتصر له ابن حزم وناقش الجمهور بكلام طويل وفيه شدة عفى الله عنه، نقرأ اليوم كلام ابن حزم ويشد على الإمام مالك ويشد على الأحناف، فهو كان عفى الله عنه عنده شدة في نقده على العلماء، صحيح عنده علم واطلاع واسع لكن كان شديدا في نقده للعلماء، حتى انتقد العلماء عليه ذلك، ووصل الأمر إلى أنهم زهدوا في كثير من ترجيحاته بسبب غلظته وشدته. قلنا وبه أفتى الإمام ابن باز رحمه الله، وهذا يدلك على أن العلماء المعاصرين أنهم لم يكونوا مقلدين، وعلى أساس أن المذهب المعتمد عندهم في المدارس نجد والحجاز المدرسة إيش؟ الحنبلية، لكن ما كانوا مقلدين، وهذا مما ميز المتأخرين عن المتقدمين، فحتى أنهم كانوا بعض المتعصبة للحنابلة يقولون في ابن عثيمين وابن باز قالوا خرب المذهب، لأنه كانوا لا يقلدون يمين مع الدليل. فرحم الله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فهو أول يعني من أجرأ ومن أصرح من كان يخالف نصوص المذهب ويعتمد على الدليل، إذا رأى الدليل يخالف المذهب يقدم الدليل. وتبعه على نفس المدرسة الإمام العثيمين رحمه الله تعالى، على أنه شرح زاد المستقنع الذي هو من كتب وأوسع كتب الحنابلة، لكن يخالف بكثير من المسائل يخالف المذهب الحنبلي. إذن هكذا نجح علماؤنا في اجتهادهم وتحريرهم من ربقة التقليد والميل مع الدليل حيثما، وهذا هو الحق وهو الصواب. قال: وهذه المسألة مسألة الحلي، الصواب فيها أن فيها الزكاة، لأنه جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواء كانت تستعمل أم لا تستعمل، الحكم واحد. هذا في فتاوى نور على الدرب. قال علامة العثيمين: لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله، صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها، والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو مقتضى الاحتياط، يعني هذا الذي جنح إليه من علامة العثيمين رحمه الله، وهو ترجيح الإمام الألباني رحمه الله. هذا نجد انظر أئمة العصر جميعا يرجحون هذا القول، ابن باز، العثيمين، لجنة دائمة، الألباني، الوادعي، كلهم يرجحون هذا القول، لأنهم وجدوا إيش؟ وجدوا أن معه دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا كلام الصنعاني، قال: فإذا صح الحديث فلا أثر للآثار. صحيح عندنا آثار عن الصحابة، لكن إذا صح الحديث فهو إيش؟ فهو مذهبي. ماذا نصنع بالآثار؟ هل نعارض الآثار الحديث بالآثار؟ لا، نقول هذا اجتهادهم، وهذا يعني ماذا الذي رأوه، ولكن يبقى الأحوط وما صح به الحديث. قال: وقلنا هو ترجيح الإمام الألباني رحمه الله، حيث قال: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في أدب الزفاف. ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم من أموال زكاة الأغنياء. قلنا: وهو ترجيح شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله، حيث قال تحت باب زكاة الحلي، قال الجامع عفى الله عنه: ظاهر الترجمة التي ترجم بها النسائي أن المصنف رحمه الله يرى ترجيح مذهب القائلين بوجوب زكاة الحلي، وهو مذهب الحنفية، وهو الحق لقوة دليله، هو الحق لقوة دليله. قلنا: وهو ترجيح الإمام الوادعي رحمه الله، واختيار شيخنا يحيى حفظه الله، وأحسن، قلنا وأحسن من رأيته طرح هذا الموضوع وتوسع فيه جدا هو الإمام الحافظ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، حيث ذكر مسألة بتوسع وذكر أدلة كل فريق، كما في أضواء البيان المجلد الثاني من صفحة 22500 إلى 36500. والذي رأيته يجنح إليه قول الجمهور، إلا أنه قال في نهاية البحث، قال مقيده عفى الله عنه وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله. قلنا أدلة القائلين بالوجوب، قال الشنقيطي رحمه الله: وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضا: الأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي، اثنين آثار وردت عن بعض الصحابة، الثالث وضع اللغة، الرابع القياس. أما الأحاديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، مسكتان يعني ذهب ملبوس لما ملبوس ملبوس، بيدها مسكتان غليظتان، هذا نص في المسألة، من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، يعني خافت بالكلية وأعطتهما صدقة في سبيل الله. قلنا هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وأشار إلى تحسينه الحافظ في التلخيص الحبيب، حيث ذكر أن له متابعات، وانتقد كلام الترمذي. الترمذي لما قال لم يروى إلا عن ابن لهيعة انتقده العلماء، قالوا لعله لم يطلع على الطرق الأخرى، وأنه حسنه الألباني في صحيح أبي داود. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، ولقد حكم صحته أيضا بعض العلماء صحيح غيره. وبه تعلم أن قول الترمذي لا صح في الباب شيء غير صحيح، لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم بأنه لم يروي عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة، و والمثنى بن الصباح، وقد تبعهما حجاج بن أرطاة، والجميع ضعاف كما في أضواء البيان. الحديث بمجموع طرقه أقل درجاته أنه يحسن. والحديث احتج به الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وهو حجة كل من رجح هذه المسألة من اللجنة الدائمة وابن باز والعثيمين وغيره. إذن هذا الحديث ثابت، قصة المرأة التي أتت بابنة لها وفي يدها سواران مسكتان من ذهب غليظتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. من الآثار ما ذكر ابن أبي شيبة تحت باب من قال في الحلي زكاة، عن قتادة عن أنس قال: يزكي مرة، ثم ذكر آثار أخرى إلا أنها ما بين مرسل ومنقطع. ويكفي، قلنا ويكفي في ذلك الحديث السابق، ولذلك قال علامة ابن الأمير الصنعاني: الحقيقة كلما مررت على هذا الاسم أتعجب من حال كثير من الناس اليوم، الذي إذا صار له وجاهة أو صار له شأن أو صار من قبيلة عريقة أو صار ابن صاحب منصب، كأنه يرى نفسه أرفع من أن يحضر مجلس ذكر أو علم. وانظر إلى مثل هؤلاء: إبراهيم، محمد بن إبراهيم الوزير، وزير عالم من أكبر علماء أهل اليمن، محمد بن الأمير ابن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني، هذا ابن أمير. كذلك قضاء، قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني. كذلك قبل ذلك، هذا الآن في اليمن بس، طيب، الوزير بن هبيرة من شراح صحيح البخاري، وزير من شراح صحيح البخاري. علماء أئمة كانوا يهتمون بالعلم، واليوم ما يصدق الإنسان أن يكون صاحب وجاهة أو منصب أو شيء من ذلك حتى يزهد في العلم. وهذه والله ظاهرة سيئة وزهد مذموم، وإلا لا ينبغي الإنسان أن يزهد عن العلم مهما كان مهما كان. وإلى زمن قريب كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس ويخطبون بهم الجمعة، وكانوا يقيمون بالناس الحج ويخطبون في عرفات في مسجد نمرة ويخطبون، كان هو الأمراء، ما كان أحد يخطب غير الأمراء. إلى زمن قريب، زمن الملك عبد العزيز والأمير فيصل، كان هو خطيب الناس في الجمع، يصلي بهم في المسجد الحرام، وكان يخطب بهم في مسجد نمرة، وكان يخطب بهم عدة خطابات، هم الملوك. إلى زمن قريب، إلى زمن قريب، ولا زالت موجودة، وقد كانت ظهرت وسائل التصوير موجودة، خطبه مصورة في مسجد نمرة وصلاته بالناس في المسجد الحرام الأمراء. لكن في الفترة الأخيرة حصل ضعف، الله المستعان. نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، يردهم إليه ردا جميلا. كانت هذا تعليق فقط عند قولنا العلامة بن الأمير الصنعاني. قال رحمه الله: ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار. ما أجمل هذا الكلام، يكتب هذا الكلام. قال ابن الأمير الصنعاني: ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار. إذن عموم الأدلة التي قدمنا في الباب، وجوب الزكاة، الأدلة العامة تستدل بهذا. إذن ما هي الخلاصة في المسألة؟ خلاصة في مسألة زكاة الحلي أن فيها زكاة، أن فيها زكاة لثبوت الحديث في ذلك ولعموم الأدلة في ذلك. ولا تنبهر بكثرة القائلين بعدم الزكاة، بعض الناس جمهوري مع الكثرة، لا، كن مع الحق، كن مع الحق، لا ترهبك الكثرة. فهم معذورون، ولكن أنت بتقليدك لست بمعذور، بل يجب عليك أن تتحرى الحق والصواب. على هذا لا يجوز التساهل في هذا، فيجب على المرأة أن تؤدي زكاة مالها ولو لها 20 سنة لا تزكي، يجب عليها أن تخرج الزكاة عن 20 سنة، تخرج زكاة عن 20 سنة. نعم، لأنه هذا حق من الحقوق الواجبة، إذا نقص هي تخرج منه بقدر ما ينقص، إذا نقص عن النصاب لا زكاة فيه. تبدأ تخرجه عن مثلا كان عندها قبل 20 سنة النصاب، تخرج عن السنة الأولى، بقيت لا زال عن النصاب على ما هو، إذا جاءت 10 سنوات نقص عن النصاب تخرج عن 10 سنوات حتى ينقص عن النصاب، فلا تزكي عليه. إن شاء الله فهمت هذه الخلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.